بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. عندك يا رضوان ما هي القاعدة الأولى؟ ما هي القاعدة الأولى التي أخذناها؟ الأدلة التي تثبت بها الأسماء والصفات هي الكتاب والسنة. القاعدة الثانية يا أنور، القاعدة الثانية حلمي، الثانية ها نبي، الله أعلم. خلاص في الغد اختبار من أول كتاب إن شاء الله، لا نقاش فيه إن شاء الله. اختبار في الغد. هذا عدنا في القاعدة الثالثة. ما هي القاعدة الثانية يا نادر؟ الواجب بنصوص الصفات ماذا؟ إجراء على ظاهرها، لا سيما ماذا؟ نصوص الصفات. الله المستعان. والقاعدة الثالثة تفضل، ظواهر نصوص الصفات معلومة لنا من ماذا؟ باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار آخر. فباعتبار المعنى مجهولة معلومة، وباعتبار الكيف مجهولة. ما معنى هذه القاعدة يا عبد الرحمن؟ نعم، مفوض الكيفية والصفات المعاني ماذا؟ معلومة. أحسنت. طيب، هل ظواهر النصوص الصفات معلومة أو غير معلومة؟ أحسنت. هذا التفصيل، لابد من هذا التفصيل. معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار آخر. فمعلومة باعتبار المعاني، ومجهولة باعتبار الكيفية. هل تثبت التفويض؟ هل أنت من المفوضة؟ مفوض الكيفية، نعم، مفوض الكيفية فقط مقصود. طيب نقرأ إن وصلنا آخر شيء. وأما دلالتهما صح؟ إن وصلنا. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: وأما دلالتهما على جهلنا لها باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. القاعدة يا أخوة السادسة من قواعد الصفات هي أنه يلزم من إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين. ليش ما تكتب يا عبد الرحمن؟ بختبركم وأعلم من نتيجة حقكم بين المغرب وعشاء، خذوا راحتكم بتشوفوا. في الغد قلنا لكم اختبار، قلنا في قولي: وأما دلالتهما على جهلنا باعتبار الكيفية فقد سبقت في القاعدة السادسة من قواعد الصفات. قلنا القاعدة السادسة من قواعد الصفات هي ماذا؟ أنه يلزم من إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، وهما ماذا؟ التكييف والتمثيل. التكييف والتمثيل، هذه القاعدة التي أشار إليها. طيب، هنا سؤال: كيف يقول هنا أن نصوص الكتاب والسنة مبني على التوقيف، والشيخ يقول ودليل العقل المرأة الأديب؟ كيف يقول إن نصوص الكتاب والسنة مبني على التوقيف وهو يقول ماذا؟ ودليل العقل. أنتم معي ومعهم؟ كيف يقول هذا ودليل العقل؟ نعم أحسنت. هو يريد دليل القاعدة، ما يريد أن الأسماء والصفات تثبت بالعقل. يريد دليل القاعدة، لا يريد أن الأسماء والصفات لا تثبت إلا بالعقل، وإنما ذاك موايش زيادة على ذلك، وهذا إفحاما لهم ودليل على ماذا؟ على بطلان معتقدهم. حين تقول لهم حتى العقل يرد عليه، ترد عليه من القرآن وترد عليه من السنة، تقول حتى العقل يرد على ما تقول. نقول الآن لأن تعرف منهم من هو عقلاني، فلا يمكن أن يقبل منك الأدلة، فترد عليه حتى عقليا، تقول عقليا كذا. كما مر معكم ماذا مثلا في قلنا يجيب في ظواهر الأسماء والصفات أو أدلة الأسماء والصفات على أن يقرأ على ظاهرها. فقالوا إذن هذه قاعدة لنا ليس لكم. لماذا؟ قالوا نحن عرب ولا نفهم الظاهر للظاهر، فاليد كاليد. تقول له عقليا نثبت لك يدا ونثبت لحمارك يد، فهل يدك كيده؟ عقليا ما أحد سيقول بهذا. حين أقول لزيد يد ولحماره يد، هل عقليا أن الإنسان ممكن يتبادر إلى ذهن أحد من هؤلاء أن اليد نقول كاليد؟ محال هذا. فكيف تقول حين نقول لله يد ونقول للمخلوق يد أن يتبادر إلى أذهاننا هذا القول؟ نقول هذا قول حتى عقليا بذلك. فليس معنى ذلك إذا حين يذكر العلماء ودلت العقل على أن معنى ذلك أنهم يثبتون الأسماء والصفات بالأدلة العقلية، ليس معنى ذلك أبدا. ها؟ ليس معنى ذلك أنهم لا يثبتون الأسماء والصفات إلا بالأدلة العقلية، إنما قلنا هذا إيش؟ ردا عليهم وزيادة على ما ذكر. قارب إذا ما في صوت قاربوا قليلا. قال رحمه الله بهذا علم بطلان مذهب المفوضة. ما المقصود بالمفوضة يا عبد الرحمن؟ هنا تفويض المعنى. أحسنت. الذين ماذا قال شيخ الإسلام عنهم؟ شر أقوال أهل البدع والإلحاد. قول المفوضة، إيش معنى المفوضة؟ حلمي مثل لي المفوضة الذي ذمهم هنا، الذي قال شيخ الإسلام أن قولهم شر أقوال أهل البدع والإلحاد. ها؟ كيف؟ كيف؟ ها؟ ما ندري، ما ندري الميت، لا ندري بالوي، لا ندري بالسواء، لا ندري بكذا، مفهوم الآن؟ بخلاف أولئك. قالوا بهذا علم بطلان مذهب المفوضة الذين يفوضون علم معاني نصوص الصفات ويدعون أن هذا مذهب السلف. تنبهوا للكلام الذي سنقرأه. فيقول من العلماء أن يقول أن من مذهب السلف أنه التفويض، يقول هذا محال، كلام هذا غير صحيح. قال ويدعون أن هذا مذهب السلف، والسلف بريئون من هذا المذهب، أي تفويض المعنى. قال وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. إجمالا أحيانا مثل قول مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، هذا المقصود بإجمالا، بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا، قلنا كقول مالك. والإجمال كقولها أمرها كما جاءت بلا كيف، هذا الإجمال. فالآن يقولون وقد تواترت الأقوال عنهم بإثبات المعاني لهذه النصوص، أي أهل السنة. ليس أن مذهب السلف كما يقول بعضهم أن مذهب السلف التفويض، يقول لا، يقولون بل قد تواترت الأقوال عنهم، من هم السلف، بإثبات المعاني لهذه النصوص إجمالا أحيانا وتفصيلا أحيانا. فإجمالا مثل ماذا الآن مر معكم؟ كل ما ورد بها. نعم، قول مالك غير ذلك. وأيضا بعض الأحيان أمرها كما جاءت، هذا إجمال أيضا، أمرها كما جاءت بلا كيف، أمرها كما جاءت بلا كيف، هذا المقصود به. ليس المقصود أمرها كما جاءت أنه تفويض المعنى، لا، أمرها كما جاءت بينا قال بلا كيف. قال وتفويضهم الكيفية إلى علم الله عز وجل. نقول لك هذا ما هو، يأتي أحيانا تفصيل. يعني الآن قالوا ماذا يدعون؟ مذهب السنة بريء من هذا، وقد تواترت الأقوال عنه بإثبات المعاني لهذه النصوص. وجه ربك يبقى وجه حقيقي لله سبحانه وتعالى، يثبتون المعنى، معنى ذلك ماذا يقولون؟ وجه حقيقي لله، الاستواء معنى واستواء حقيقي لله، وهكذا في بقية الصفات، هذا تفصيل. والإجمال كما هو الإيمان، ماذا؟ الاستواء معلوم، أو أمرها كما جاءت، جميع الصفات، جميع الصفات مرها كما جاءت بلا كيف. قال انتبهونا، قال شيخ الإسلام تيمية في كتاب المعروف العقل والنقل، ويسمى درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا درء تعارض العقل والنقل، ويسمى أيضا موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، ويسمى موافقة صريح المعقول لصريح المنقول، موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، لصحيح المنقول. وهذا كتاب درء تعارض العقل والنقل يعتبر من أوسع كتب شيخ الإسلام رحمه الله. والعقل والنقل ما معنى ذلك؟ العقل ما هو؟ ما أعرف أدلة العقلية، والنقل أدلة ماذا؟ السمعية، مفهوم الآن؟ قال وأما التوفيض، طيب قال وأما التوفيض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ يعني الآن يقول كيف سنتدبر يا إخوة شيئا لا نفهم معناه، والله قد عاب على أقوام يقرؤون القرآن ولا يتدبرون، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ وقال الله عز وجل تبيانا لكل شيء وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فكيف إذا كان هذا القرآن كيف أمرنا الله بتفهمه وتعقله وتدبره وترتيله ونحن لا نفهم معناه؟ يقول هذا شيء من العجيب. قال وأما التوفيض فمن المعلوم أن الله أمرنا بتدبر القرآن وحضنا على عقله وفهمه، فكيف يجوز مع ذلك أن يراد منا الإعراض عن فهمه ومعرفته وعقله؟ قال إلى أن قال، هذا كلام جميل الذي ذكره الآن هنا، قال إلى أن قال أي شيخ الإسلام وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن أو كثير مما وصف الله به نفسه لا يعلم الأنبياء معنا. الآن يرد عليهم، يعني يقول على قولكم هذا أن كثير ما وصف الله عز وجل به نفسه في القرآن أو كثير ما وصف الله عز وجل نفسه لا يعلم الأنبياء معناه، إذن هذا اتهام الأنبياء ماذا؟ بالجهل بذلك. انظر الآن، قال بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. وقال الآن هذه من الردود عليهم، تفهمونها الرد على من؟ تفهمون الرد عن فوضة. الآن يلزم عني الأمر الأول ماذا تردون عليهم؟ كيف أمرنا الله عز وجل بتدبر القرآن وتفهمه وتعقله ونحن لا نفهم معناه؟ فإذا على هذا أيضا إيش؟ الأنبياء أرسلوا بأشياء لا يعلمون إيش معناها، وهذا فيه أيضا طعن في الأنبياء أنهم يجهلون يبلغون الناس ما لا يعلمون في ذلك. قال ومن المعلوم ومعلوم أن هذا قدح في القرآن، لأنه إيش؟ لأنه إيش؟ ما يفهم معناه، ما يفهم معنى إذن. قال وها معلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، لأنه ما إيش؟ بلغوا ما لا يعلمون ولا يفهمون يبلغون، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليهم، وأمر بتدبر القرآن وعقله، ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته. قل أشرف ما في القرآن ما هو؟ ما أخبر الله عز وجل به عن نفسه سبحانه وتعالى، لا يعلم أحد معناه فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول بيّن للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمت برأي وعقل. انظر على رد قوي هذا، تنبهوا لهذه الفائدة. يعني يقول الآن سيأتي الملحد، سيأتي المبتدع ويقول قولي صواب، ليش؟ أصل القرآن ما يفهم معناه، أنا فهمت هذا القرآن برأيي. والملحد يقول فهمت القرآن برأيي لأن القرآن ما يفهم معناه أصلا، فيكون هذا سلم لجميع أهل الأهواء بل أهل الكفر وأهل البدع، أن كلا يقول القرآن قول يعني يقول في معاني الصفات برأيه. لماذا؟ لأن القرآن لم يبين أصلا، لا يفهم معناه. انظر ماذا يقول هنا في هذا الكلام، قال هنا وعلى هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمت برأيي وعقلي، وليس بالنصوص ما يناقض ذلك. يعني يقول ما في النصوص يناقض ذلك أبدا، فإذا القرآن ما هو مفهم أنا فهمتهم لهذا المعنى. فإذا يكون مدخل لكل مبطل وملحد أن يقول بالقرآن ما ليس به. لماذا؟ لأن أصلا المعاني لا تفهم معناها. قال وعلى هذا أو فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمت برأيي وعقلي، وليس بالنصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص ماذا؟ مشكلة متشابهة، ولا يعلم أحد معناها، وما لا يعلم أحد معناه لا يجوز أن يستدل به. الآن يا أخوة كيف استدل لكم بشيء؟ كيف سأستدل عليكم بشيء وأنتم لا تفهمون معناه؟ هل يصلح هذا؟ ستقبل مني؟ أنا أريد الآن أبين لك شيئا، طيب كيف سأستدل بشيء وأنا لا أفهم معناه وأنت لا تفهم معناه؟ يقولون من إقامة الحجة يعني على المخالف لابد أن يفهم. الآن إذا أردت أن أقيم عليك الحجة أن هذا الأمر شرك أو أن هذا بدعة أو أن هذا حرام وأتكلم باللغة الإنجليزية، هل أقمت عليك الحجة؟ ما أقمت عليك الحجة. لماذا؟ لابد أن تفهم معنى كلامي. فالآن سيصير كالقرآن هذا كما مر معكم، إذن ما مزية أنه عربي أو لا؟ فإذا لي أنا أتخاطب بالقرآن بالعربي أو أتخاطب بالإنجليزي لأنه ما يفهم معناه، ما في فرق أبدا. فيقول القرآن مفهوم معناه لا نقاش في ذلك. انظر هنا قال ولا يعلم أحد معناها ولا ما لا يعلم أحد معناه، لا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء وفتحا لباب من يعارضهم. طيب في قولي أخو ولا يعلم أحد معناها تكتب عنده، وهذا لازم الصحيح في قولي ولا يعلم أحد معناها. أنت معي يا أنس في قولي لأن تلك النصوص، طيب في قوله ولا يعلم قبل، نعم لأن تلك النصوص مشكلة ولا متشابهة ولا يعلم أحد معناها، رأيتم الكلام تكتب عندها، وهذا لازم الصحيح. فإذا كانت النصوص ليس لها معنى، فإذا كانت النصوص ليس لها معنى، فإذا كانت النصوص ليس لها معنى فإنها لا يمكن أن تعارض أي باطل، فإنها لا يمكن أن تعارض أي باطل. لماذا يا أخوة؟ ها؟ من سيجيب؟ يقول إذا كانت النصوص لا يفهم معانيها إذن لن تعارض أي باطل، لماذا؟ ليس لها معنى أصلا، كيف سآتي لنا بمعنى من عندي وأنت معنى من عندي؟ كل مبطل سيستدل بالقرآن بما يريد، لماذا؟ لأنه ليس لها معاني. لكن لو قلت الآن في قولي ويبقى وجه ربك، ما معنى؟ وجه حقيقي يليق بجلاله، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. لكن لو قلت لي الآن في قولي ويبقى وجه ربك ما معنى؟ أقول الله أعلم، فإذا هذا سيقول بقوله وهذا سيقول بقوله وهذا سيقول بقوله، ما أستطيع أن أعيب عليه. أقول له أنت أخطأت تقول أن المراد بالوجه الثواب، ما أستطيع أعيب عليه، لماذا؟ يقول كيف قلت، كيف عرفت أني أخطأت وهو لا يفهم معنى، مفهوم الكلام؟ ما أستطيع أعيب عن أي واحد، كل سيقول بقوله، لماذا؟ يقول أصلا ما تفهم المعاني، انظر على قول، يعني سيقول في هذا سيصير مدخل لجميع أهل البدع والإلحاد، يقول بالقرآن ماذا؟ برأيهم، لكن معاني نثبت الصفات الذي أثبتها الله عز وجل لنفسه، ينزل ربنا ينزل نزولا حقيقيا يليق بجلاله ليس كمثله شيء. كيف؟ السؤال عن كيف، ماذا قلنا؟ كما قال العلماء بدعة، بدعة. تكمل الكلام، قال أي باطل كتمت أي باطل، لأنه لا معنى لها، لأنه لا معنى لها. فيقول كل أحد، فيقول كل أحد ما قلته لا ينافي القرآن، فيقول كل أحد ما قلته لا ينافي القرآن، لأن القرآن ليس له معنى، لأن القرآن ليس له معنى. وكيف تصادمني بشيء وليس له معنى؟ وكيف تصادمني بشيء وليس له معنى؟ مفهوم الآن يا إخوان الكلام هذا؟ أظن مفهوم مئة مئة، ما أظن حد أشكال عليه، مفهوم يا أنس؟ ما هو مفهوم كم؟ مفهوم مئة مئة. قلنا الآن لو كانت النصوص هذه ليس لها معاني، ما أستطيع أن أخطي مخلوقا، أتى شخص فقال في قولي ويبقى وجه ربك المراد به الثواب، هل أستطيع أقول له أخطأت؟ ما أستطيع، لماذا؟ يقول كيف عرفت أني أخطأت وهي ليس لها معاني؟ ذاك سيقول المراد بالوجه حتى الجسم، ما أستطيع أقول له أخطأت، لماذا؟ قل ليس لها معاني، كيف عرفت أني أخطأت؟ لكن لو كان لها معاني نثبت ما أثبته الله عز وجل نفسه. فهنا سيقول ماذا؟ إذا كان لا يفهم معنى لا يمكن أحد أن نستطيع أن نرد على أحد، وكل سيقول بالقرآن ماذا؟ برأيه، لأنه لا يفهم معنى. فإذا هذا طعن في القرآن أنه إيش؟ لا يفهم معنى، والله أمرنا بتدبره وأرسله تبيانا للناس، وطعن في الأنبياء لأنهم بلغوا ماذا؟ ما لا يفهمون معناه، وطعن في الرسل وغير ذلك. نكمل الكلام إن شاء الله. قال ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية. هذا قول يعني مذهب الفوضى، بقي في قوله فيبقى هذا الكلام سدا، قبل أن قرأنا هذا الكلام قال ولا يجوز أن يستدل به، فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء. في قوله فيبقى هذا الباب الكلام، فيبقى هذا الكلام سدا، تكتبوا مذهب الفوضى ونحوهم قبل أن قرأنا هذا الكلام. قال فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان، تكتبوا عنده هذا مذهب الفوضى ونحوهم. نواصل الكلام. قال ويقول إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق، في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، تكتبك الفلاسفة كالفلاسفة. بعضهم يقول أن فيلسوف أعظم من نبي كالفلاسفة. ماذا يقولون؟ انظر ماذا يقول. قال إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء. يعني قالوا أن الطريق الحق هو طريقهم ليس طريق الأنبياء. لماذا؟ قالوا لأننا نحن نعلم ما نقوله ونبين بالأدلة العقلية. أو للفلاسفة هذا يذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. الفلاسفة يقول نحن نبين أعظم من الأنبياء بالأدلة العقلية. قلنا هذا قول الفلاسفة. قال بعضهم فيلسوف أعظم من نبي، من مئة نبي، أعظم من مئة نبي يقولون. قال والأنبياء لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. تكتبوا هذا لازم، وهذا لازم واضح. تكتبوا هذا لازم واضح، وهذا اللازم كفر محض وزيادة. وهذا لازم واضح، وهذا اللازم كفر محض وزيادة. واضح، وهذا اللازم كفر محض وزيادة، لأن القول بالتفويض كفر محض وزيادة، كفر محض وزيادة. لأن القول بالتفويض يفتح باب الإلحاد، لأن القول بالتفويض يفتح باب الإلحاد. يقول لا يمكن أن تستدلوا علي بكلام لا تدرون معناه. يقول لا يمكن أن تستدلوا علي بكلام لا تدرون معناه. يقول لا يمكن أن تستدلوا علي بكلام لا تدرون معناه. ما الدليل يا أخوة أن الكيفية لا تفهم معنى، لا نعلم معناها؟ تفويض الكيفية معروف عند أهل السنة. نقول نثبت لله وجه، هذا المعنى. كيف الوجه؟ الله أعلم، صح؟ تفويض الكيفية هذا معلوم عند أهل السنة. طيب لماذا أهل السنة يفوضون الكيفية؟ كنها الصفة، وجه الله يعلم به سبحانه وتعالى، كما أنك تعلم أن في الجنة مثلا عسل، معنى فهمته، كيف العسل ما يدرينا. طيب فأهل السنة يفوضون الكيفية، لماذا يفوضون الكيفية؟ طيب ها أحسن، لأن الكيفية لا تثبت إلا بثلاثة أمور، ما هو؟ قلنا مشاهدة الشيء، أو مشاهدة نظيرة، أو الخبر الصادق عنه. وهل هذا بحق الله؟ هل أحد رأى الله أو رأى مثله؟ أو أتى خبر صادق يقول أن وجه الله كيت وكيت؟ لا. إذن لا بد الكيفية لا تثبت له بثلاثة أمور، إما مشاهدة هذا الأمر حتى تكيفه، وإما مشاهدة نظيرة، وإما خبر صادق بالكيفية. هذا منتفي أبدا، منتفي هذا. قال رحمه الله فتبين أن قول أهل التفويض الذين يزعمون أنهم متبعون للسنة والسلف من شر أقوال أهل البدع والإلحاد. من هذا القول الذي قاله؟ عبد الحق. من قال هذا القول؟ شيخ الإسلام يقول إن قول المفوضة شر أقوال أهل البدع والإلحاد. قال كلام الشيخ، وهو كلام سديد من ذراء الرشيد وما عليه مزيد رحمة الله، رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وجمعنا به في جنات النعيم. ونكون انتهينا من القاعدة الثالثة، وهي يا عمر محمد أن نصوص الصفات معلومة لنا باعتبار، ومجهولة لنا باعتبار. فمعلومة باعتبار المعنى، ومجهولة باعتبار الكيف. يعني نفهم المعاني ولا إيش، ولا نعلم إيش كنا الصفاء الذي ماذا الكيفية. قال القاعدة الرابعة، القاعدة الرابعة من أهم القواعد، من أهم القواعد، وهذه تعتبر على ألفاظ مجملة وألفاظ مجزأة، بالنظر إلى الكلمة وبالنظر إلى سياق الكلام. فقد يكون بالنظر إلى الكلمة له معنى، وبالنظر إلى سياق الكلام له معنى آخر. مفهوم الآن؟ هذه قاعدة مهمة، ركزوا لها. بالنظر إلى الكلمة يكون لها معنى لو نظرت إلى كلمة فقط، ولو نظرت إلى سياق الجملة كامل يكون له معنى آخر. هذه قاعدة مهمة، تنبهوا لها إن شاء الله. قال القاعدة الرابعة، ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، وهو يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. أمثل لكم الآن، أقول يد، حين أقول يد ما درج ذهنك ماذا؟ يد. حين أقول يد زيد خلاص صرفت إلى ماذا؟ عرفت أنها يد زيد معروفة. أقول يد تبادر إلى ذهنك يد. أقول يد الذباب تبادر إيش؟ حسب ما يضاف إليه. أقول يد ثم أقول يد الفيل يتبادر إليك يد الفيل المعروفة. حين أقول يد تبادر إلى نفسك يد إليك إلى ذهنك يد. حين أقول يد الله يد ماذا؟ تليق بجلاله. انظر الآن فيقول بحسب السياق انظر ماذا يقول في هذا الكلام. قال ظاهر النصوص ما يتبادر من إلى الذهن المعاني وهو يختلف بحسب السياق. انظر الآن يختلف بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. مفهوم الآن أو لا؟ أقول الآن قبضت يدي بيد الكوب، يدي بيد الكوب الكأس، هل يتبادر إلى أذهانكم أن يدي كيد الكوب؟ قبضت بيدي بيد الشاه خلص. حين أقول بيدي أضيفت اليد إلى سياق الكلام إلي، معروف أن يد إنسان، يد الشاه حسب إيش؟ ما يضاف إليه. فالآن إذا أثبت بمعنى أنك لو أثبت للمخلوق يد وأثبت للخالق يد، هل اليد كاليد؟ لا، كل بحسب ماذا؟ حسب ما يضاف إليه. أقول سمع الله سمع المخلوق، كل ماذا؟ بحسب ما يضاف إليه. فهذه قاعدة مهمة جدا. قال ظاهر النصوص ما يتبادر منها إلى الذهن من المعاني، سمع سمع، يد يد، وهكذا، وهو يختلف. معنى يقول يتبادر إلى الذهن، لكن قال يختلف بماذا؟ بحسب السياق وما يضاف إليه الكلام. قال رحمه الله فالكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق، قل الكلمة الواحدة يكون لها معنى في سياق واحد، قال في سياق ومعنى آخر في سياق، وتركيب الكلام يفيد معنى على وجه ومعنى آخر على وجه. الآن لو قلت يا أخو انظروا، رأيت أسدا يأكل الحمار، ماذا يتبادر إليكم؟ أسد معروف. رأيت أسدا يخطب، أليس الأسد أسد اللفظ؟ لكن هل الأسد هو الأسد؟ هل في أسد يخطب؟ مفهومه لا؟ فيقول الكلام واحد الذي ينظر، أسد يأكل أسد يخطب، لكن إيش؟ يعرف أن هذا أسد المقصود بما أنه مجرد إيش؟ تشبيه بذلك. فالمقصود بالأسد هنا ما هو؟ الإنسان. وهذا سياق عربي ليس مجاز كما يقول المجاز، هذا أسلوب عربي. رأيت أسدا يخطب، سأمثل لكم بأمثلة أخرى. الآن لو قلت ما زيد إلا واعظ وما واعظ إلا زيد، ما زيد إلا واعظ وما واعظ إلا زيد، الكلام نفس الكلمات، نفس الكلمات، حصل تقديم وتأخير، هل ثم فرق؟ جدا فرق عظيم. ما زيد إلا واعظ وما واعظ إلا زيد، ما الفرق يا أنس؟ ما واعظ إلا زيد، ها؟ مدح، كلاهما مدح. أولا ما واعظ إلا زيد وما زيد إلا واعظ، ها؟ ما واعظ إلا زيد يعني حصرت الوعظ إيش؟ بزيد. وما زيد إلا واعظ، ها؟ يعني في غيره. ما زيد إلا واعظ حصرت عنه بقية الأشياء إيش؟ ما يوجد. لكن لو قلت ما واعظ إلا زيد يعني صار هو بالوعظ، لكن لو قلت الآن ما زيد إلا واعظ إنما هو مجرد ليش؟ واعظ فقط. مفهوم الآن؟ نفيت عنه أشياء كثيرة. انظر الآن يقول حسب سياق الكلام وتركيب الكلام، والذي يقول هو حصل تقديم ما وتأخير ما، لكن لا، هناك حصرت الوعظ، ما واعظ إلا زيد، تقول ما خطيب إلا فلان، لكن لو تقول الآن ما زيد إلا واعظ إذن إيش؟ ما هو حافظ، ما هو فاهم، ما هو كذا، إنما مجرد إيش؟ واعظ. والكلام لكن انظر سياق الكلام، فهذه قاعدة مهمة جدا. طيب تكتبوا ما الفرق بين السياق والتركيب قبل أن ندخل في ذلك؟ الفرق بين السياق والتركيب بقوله مثلا وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، هل المقصود بهلاكها القرية أم المقصود بهلاك القرية؟ التركيب مثلا في إنا وأسمها، هذا يعتبر تركيب، وخبرها والمضاف والمضاف إليه، هذا يعتبر تركيب الكلام. وإن من قرية إلا نحن مهلكوها، تركيب الكلمة، إن واسمها وخبرها والمضاف والمضاف إليه، هذا تركيب الكلمة. مفهوم الآن؟ ما يتعلق فيها إن واسمها مثلا وخبرها والمضاف والمضاف إليه، كما تضيف شيء إلى شيء، هذا تركيب الكلمة. لكن سياق الكلام سياق الكلام، هل معنى ذلك وإن من قرية إلا نحن مهلكوها أهلك القرية أم أراد أهل القرية؟ سياق الكلام المراد بهم ماذا الآن في قوله واسأل القرية؟ واسأل القرية، هل المقصود أنك تسأل الجدران؟ سياق الكلام يبين ماذا؟ سياق الكلام أنه يبين المقصود بهم ماذا؟ أهل القرية. الآن في قوله تدمر كل شيء بأمر بها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنون، تدمر ما دمرت، ويفهم منها ماذا ماذا؟ لكن سياق الكلام أنها دمرت من؟ القوم بالاستثناء أيضا بالاستثناء. فالتركيب هو تركيب الكلمة من مفرداتها، من مضافها، من اسمها، من خبرها، والسياق معنى يصير المعنى مفهوم. الآن السياق ماذا المراد بالكلمة؟ ماذا المراد بالجملة؟ هذا المقصود به مفهوم. الآن التركيب ما هو؟ قلنا التركيب الكلمة إن واسمها وخبرها والمضاف والمضاف إليه، تركب كان محمد قائما مثلا، هذا يعتبر إيش ماذا؟ تركيب الكلمة من فعل ماضي ومن اسمها ومن خبرها مفهوم الآن، أو زيد قائم يعني مضاف ومضاف إليه في القيام وغير ذلك ومبتدأ وخبر، هذا تركيب الكلمة. والسياق ما هو؟ هو الخبر، السياق هو الخبر الذي أخبر الله بالإهلاك، سياق لأهل القرية ليس المساكن. الآن اسمعوا سنقرأ إن شاء الله ويفهم إن شاء الله. قال فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة، انظر لفظ قرية قال بعض الأحيان يراد به أهل القرية. قال مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، واللفظ هو اللفظ، اللفظ هو اللفظ، لكن يقال بعض الأحيان يراد بلفظ القرية من؟ القرية. ويراد بعض الأحيان بلفظ القرية ماذا؟ أهل القرية. الآن مثلا في ألفاظ مجملة يتمر حتى في غير كتب العقيدة في الأصول وغير ذلك، مثلا القرء، ما هو القرء؟ جاء أنه الحيض وجاء أنه الطهر وكل ثبت في ذلك، ألفاظ مجملة، لكن بعضهم بسياق الكلام تتضح ذلك. مثلا الآن والليل إذا عسعس، عسعس هذا له معاني، معنى القمر ومعنى النجم، معنى الليل، لكن كيف نفهم؟ والكلمة بعض أحيان يأتي إلى عدة معاني. أذكر لكم بيتا من الشعر، أن كلمة واحدة قد يأتي إلى عدة معاني، لكن كيف نفهم؟ بسياق الكلام. يقول النحويون نحوت نحو ذلك يا قريب، انظر إلى كلمة نحو، انظر الآن سيبين لك تركيب الجملة وسياقها. نحوت نحو ذلك يا قريب، نحوت بمعنى اتجهت، نحونا نحو ذلك أي قريب من ذلك، نحونا أي اتجهنا، نحو أي قريب، نحونا نحو ذلك يا قريب، انظر يعني نحونا نحو ذلك يا قريب، عددهم نحوا أو ألفا من قريب، نحوا من قريب، نحو ألف من قريب أي قريب من رقيب. نحونا بمعنى إيش؟ اتجهنا أولا، نحونا نحو ذلك أي قريب من ذلك، نحو ألف قريب ألف من رقيب، وجدناهم جياعا نحو كلب، نحونا بمعنى مثل، انظر نحو كلب أي نحو كلب، تمنوا منك نحو من شريب، نحو بمعنى جزء وبعض، كلمات كلها نحو، الأولى بمعنى اتجهنا، والثانية بمعنى قريب، والثالثة بمعنى طيب جدناهم نحوا يعني بمعنى قريب من ذلك، نحو ألف من رقيب يعني قريب من ذلك. قال وجدناهم جياعا نحو كلب أي مثل كلب، تمنوا منك نحوا من شريب جزء أو بعض، وهي الكلمة إيش؟ كيف أعرف هذا الكلام؟ وإلا قد يأتي القائل ويقول إذن هذا كلام واحد، لكن سياق الكلام تعرف أن تفرق. فالآن يقال حتى القرية يراد بها بعض أحيان لفظ يراد بها أهل القرية، وبعض أحيان يراد بها ماذا؟ القرية نفسها. كيف أعرف؟ بسياق الكلام، بسياق الكلام. سيأتي عليكم من الشبه تمر في كتب أيضا في أوسع من هذا، مثلا يأتون لك الآن جاء أمر طيب مخرع عليهم السقم فوقهم فأتاهم العذاب، هذا الإتيان معروف سياق الآية أن المراد بالإتيان ما هو؟ العذاب. وفي قول وجاء ربك يأتيهم الله، سياق ماذا؟ إتيان حقيقي يليق بالله عز وجل مفهوم الآن. فلا نأخذ إلى مفرد الكلمة مفهوم الآن، نقول سياق الآية لأنه عندك تركيب وعندك ماذا؟ سياق. ولماذا قلنا هذه القاعدة مهمة؟ ما أظنها مشكلة عليكم، بمعنى أن اللفظ قد يأتي على عدة معان، لكن كيف نعرف هذا اللفظ؟ بسياق الجملة، بسياق الجملة، كما مر معكم ماذا؟ مواعظ لا زيد، ما زيد لا واعظ، وهذا نحوت نحو ذلك يا قريبي إلى غير ذلك وغيره. قال: فلفظ القرية مثلا يراد به القوم تارة ومساكن القوم تارة أخرى، وسيأتي إن شاء الله في الغد تتم ذلك، هي قاعدة مهمة. واقرأوا، اقرأوها قبل أن ندخل فيها، حتى إذا أشكل عليكم شيء تمرون عليه، لا تستعظموها. خلاصة هذه القاعدة على أن اللفظ قد يأتي على عدة معان، لكن تفهم ذلك من ماذا؟ من سياق الكلام، بمعنى أنه هناك يد وهناك يد، فاليد بحسب ما تضاف إليه، يد المخلوق يد الخالق سبحانه. في الغد اختبار إن شاء الله، في الغد اختبار معكم، إن رأيتكم تتكاسلون أسألكم على القاعدة الثانية والثالثة وقد نسيتم. أول سؤال اشترد القواعد وهو نصف الدرجة، كل القواعد تسردونها معك سبع بسبع بثلاثة الآن.